بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الثقة بالنفس.
الثقة بالنفس. الثقة بالنفس.
ماذا تعني لك كلمة الثقة بالنفس؟ وما أهمية الثقة في النفس؟ وهل تعرف متى تهتز ثقة الإنسان بنفسه؟ وما الفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور؟ ثم تعلم في هذا البرنامج الحركات والكلمات التي يأتي بها الشخص الواثق من نفسه، وكيف يزرع الإنسان الثقة في نفوس الآخرين. ثم لا يفوتك اختبار الثقة بالنفس. كل ذلك والكثير غيره تستمعون إليه في البرنامج العلمي المميز الثقة بالنفس للدكتور موسى المزيدي. والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع، أيتها المستمعة، موضوع هذه الأشرطة هو الثقة بالنفس. الكل يعلم أن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر عرف بالتنافس. الناس هذه الأيام تتنافس على أمور كثيرة. واضح بأن الناجح في هذه الحياة هو صاحب الثقة بالنفس. لن نكون على خطأ إذا قلنا بأن مفتاح النجاح في هذه الحياة هو الثقة بالنفس. هذه الأشرطة وعددها 6 ستتناول موضوعات كثيرة كلها حول الثقة بالنفس. أما الشريط الأول فهناك في فرشة عامة عن هذا المفهوم الخطير، مفهوم الثقة بالنفس، أهمية الثقة، متى تهتز ثقة الإنسان بنفسه، الفرق بين الشخص الواثق من نفسه والشخص المغرور، هل زيادة الثقة بالنفس أمر محمود أم مذموم، وكذلك في هذه الفرشة المقدمة سنعطيكم تهيئة لبقية الأشرطة 6. هناك في حركات يأتي بها الشخص الواثق من نفسه لابد أن نعرفها، وهذه الحركات هي موضوع الشريط الثاني. أما الشريط الثالث والرابع فموضوعهما واحد. هذا الموضوع يتناول الكلمات. هناك كلمات معينة ينطق بها الشخص الواثق من نفسه. نعم، الشخص الواثق من نفسه عليه أن يختار الكلمات، كلمات معينة، حتى إذا سمع قيل عنه أنه شخص واثق من نفسه. أما في الشريط الخامس فسنتعرض للقناعات. هناك قناعات مهمة لا بد أن تستقر في قلب الشخص الواثق من نفسه حتى يصل بثقته إلى أعلى مستوى من مستويات الثقة بالنفس، وإلى أعلى مستوى من مستويات النجاح في هذه الحياة. أما الشريط السادس فهو مهم للغاية. سنتطرق في هذا الشريط، الشريط السادس من هذه المجموعة، إلى زراعة الثقة. كيف يزرع الإنسان الثقة في نفوس الآخرين، في نفوس أبنائه، في نفوس الطلبة، في نفوس الجمهور الذي يواجهه، في نفوس المسؤولين الذين يحتك بهم، الذين يعمل معهم بشكل يومي. هناك كذلك في الشريط السادس اختبار. هذا الاختبار من خلاله نقيس درجة ثقتك أيها المستمع ودرجة ثقتك أيتها المستمعة بنفسك، وهو اختبار مهم للغاية. الثقة بالنفس هي مهمة من أجل الحصول على الوظيفة. نعم، هناك وظائف موجودة في هذا العصر لن يحصل عليها إلا صاحب الثقة العالية بنفسه. عندنا إحصائيات كثيرة من خلال خريجي الجامعة. الخريجين كثيرون هذه الأيام، لكن تصوروا معي بأن صاحب الثقة بالنفس هو الذي يحصل على الوظيفة التي يفكر بها، الوظيفة التي تدور في خلده. الوظائف أصبحت معدودة على الأصابع، والوظائف الرائعة لا يحصل عليها إلا صاحب الثقة بالنفس. الثقة بالنفس في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات والذي كثر فيه التنافس مهم. الثقة بالنفس مهمة للغاية، وذلك من أجل مواجهة هذه التحديات ومن أجل العيش في أمن وسلام. الثقة بالنفس مهمة للغاية لأنها تؤدي إلى حياة، يا سلام، حياة هادئة، حياة نفسية يرتاح معها الشخص الواثق من نفسه، يشعر بمتعة، يشعر بشعور رائع جدا أن كل حركة، كل كلمة، كل قناعة يعتقدها، وكل كلمة ينطق بها، وكل حركة يأتي بها مدروسة، وكلها تصب في زيادة ثقته بنفسه. لو أردنا أن نكمل هذه الجملة، في عندي جملة هنا أريد أن أسأل المستمع وأريد أن أسأل المستمعة. الجملة تقول: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي. يا ترى أيها المستمع، لو أردت منك أن تكمل هذه الجملة، فماذا تكون إجابتك أيتها المستمعة؟ ماذا تكون إجابتك لهذا السؤال أو لهذه الجملة غير المستكملة؟ الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي. ماذا تجلب لك أيها المستمع؟ وماذا تجلب لك أيتها المستمعة؟ سألت هذا السؤال لمجموعة من المتدربين في هناك كثير من الدورات كلها حول هذا الموضوع عن أهمية الثقة بالنفس. سألت هذا السؤال لمجموعة من المتدربين، تدرون ما هي إجاباتهم؟ كانت إجاباتهم بالطريقة التالية: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي السعادة. بعضهم قال السعادة وإجابتهم صحيحة. بعضهم الآخر قال لي: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي النجاح، وهي كذلك إجابة صحيحة. بعضهم الثالث قال لي: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي الراحة النفسية، وإجابتهم كذلك صحيحة، لأن الثقة بالنفس تجلب السعادة والنجاح والراحة النفسية، وتجلب الثبات على المواقف، وتجلب البعد عن الهم في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل، في هذا العصر الذي كثر فيه الهم، في هذا العصر الذي كثر فيه التنافس، في هذا العصر الذي أحاطت بنا المشاكل من كل مكان، وأحاطت بنا الإحباطات والتثبيطات. كان ينبغي هنا على كل إنسان إذا أراد أن يكون ناجحا أن يكون واثقا من نفسه. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ونحن نتكلم الآن عن الثقة بالنفس وعن أهمية الثقة بالنفس، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: متى تهتز ثقة الإنسان بنفسه؟ أيها المستمع، أريدك أن تفكر، هل مررت بمواقف اهتزت ثقتك بنفسك فيها؟ أيتها المستمعة، هل مررت بمواقف ثقتك بنفسك اهتزت؟ بكل تأكيد الإجابة ستكون نعم. هناك مواقف، كل واحد فيكم الآن أريد منه أن يفكر بتلك المواقف حيث اهتزت ثقته بنفسه، تخلخلت، تزعزعت، تقلصت، اختلت ثقته بنفسه. ما هو الشعور الذي تشعر به أيها المستمع؟ ما هو هذا الشعور الذي تشعرين به أيتها المستمعة؟ إنه شعور رهيب، شعور لا نريد أن نشعر به أبدا. لا يريد الإنسان أن يشعر أن ثقته بنفسه اهتزت، لأن الثقة إذا اهتزت فقد الإنسان كثير من الفرص، فرص النجاح في هذه الحياة. نعم، هذا السؤال كذلك وجهته لمجموعة من المتدربين: متى تهتز ثقتك بنفسك أيها المتدرب؟ اسمعوا معي، لكم أن تتصوروا الإجابات المختلفة. بعض المستمعين قال لي: إذا اختلفت وجهة نظري مع غيري، يعني مع المسؤول مثلا، أشعر أن ثقتي بنفسي تهتز. نعم هذا الكلام صحيح، هذا التفات النظر يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. لذلك حريص وحري بكل إنسان أن يحاول ألا يمر في هذا الموقف. اختلاف وجهات النظر موجود في الحياة، لكن عند الاستعداد المسبق الإنسان يحاول أن يقلص من هذه المواقف، يكون مستعد، يكون مهيئ نفسيا لأي وجهة نظر أخرى مختلفة يختلف من خلالها مع الشخص الذي أمامه. نعم اختلاف وجهات النظر. أعطيكم هذه القصة اللطيفة الطريفة التي حدثت على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الصنديد أحد صناديد قريش أرسل من قبل قريش ليفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام على دعوته، فجلس عند الرسول فقال له: إلى متى تدعو بهذه الدعوة؟ لقد فرقت بين المرء وزوجه، ولقد سفحت آلهتنا. ثم يقف هذا الصنديد عن الكلام فيقول عليه الصلاة والسلام له: أفرغت يا عم؟ أنتم ملاحظين معاي أيها المستمعون أيتها المستمعات الإصغاء الرائع اللي موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة أصيلة سنتكلم عنها فيما بعد من صفات الشخص الواثق من نفسه، الإصغاء. حتى ولو اختلف الشخص الذي أمامك معك في وجهة النظر، لا شك أن هذا الكلام الذي يتكلم عنه هذا الصنديد كلام هراء، بعيد عن الدعوة النبوية، بعيد عن الرسالة السماوية. لكن شوفوا كيف يتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام. الشخص الواثق من نفسه عند اختلاف وجهات النظر يصغي، لا يأتي بردة فعل غير محسوبة، لا يأتي بردة عاطفية غير محسوبة، ما يأتي بحركة غير محسوبة، ولا يأتي بكلمة غير محسوبة، إنما يكون هادئا. أفرغت يا عم؟ شوفوا الهدوء، شوفوا درجة الثقة العالية التي يتمتع بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الصنديد يقول: لا لم أفرغ، ويأتي بهذا الكلام: ولقد فرقت وسفحت آلهتنا، إلى آخر من هذا الكلام الهراء. والرسول لا يزيد إلا عن قوله: أفرغت يا عم، ويسميه بأحلى الصفات بأحلى الألقاب يا عم، إلى أن فرغ هذا الصنديد. ثم عليه الصلاة والسلام يقول له بعض الآيات، يتلو عليه بعض الآيات القرآنية من القرآن الكريم، فهب هذا الصنديد قائما وذهب إلى قومه فقال لهم: دعوا صاحبكم، لا شأن لكم به. شوفوا ايش صار بالصنديد. هذا الصنديد مباشرة عند اختلاف وجهة نظره مع وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم اهتزت ثقته بنفسه، عرف أنه ليس على الحق. عند اختلاف وجهات النظر نعم تهتز ثقة الإنسان بنفسه. ثم نروح إلى العامل الآخر من عوامل اهتزاز ثقة الإنسان بنفسه. عندما وجهت هذا السؤال للمتدربين في دورات عديدة كلها تحمل هذا الاسم: كيف تبث الثقة في نفوس الناس، وكيف تتحلى بصفة الثقة بنفسك؟ عندما سألتهم ما هي المواقف الأغرى اللي عندها تهتز ثقة الإنسان بنفسه، فأجابني بعضهم: عند الخوف. بالفعل هذه الإجابة صحيحة، عندما يمر الإنسان بمواقف فيها خوف. على سبيل المثال الطالب يقدم على امتحان، نجده يشعر بخوف من هذا الامتحان، ويشعر بخوف تجاه ما يأتي في هذا الامتحان من أسئلة غير معروفة. نعم تهتز ثقة الطالب بنفسه قبل الامتحانات، هذا الكلام صحيح. عندما يسير الإنسان في الليل وحده تهتز ثقته بنفسه. عندما يخاف الإنسان على فقدان هويته، عندما يسافر إلى بلد غربي تهتز ثقة هذا الإنسان بنفسه. ما زلت أتذكر حينما كنا صغارا وقد أرسلنا في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نخاف على هويتنا من الفقدان، كنا صغارا تعودنا على عادات معينة، على أعراف معينة في هذا البلد المسلم، ثم فجأة نجد أنفسنا في بلد غير مسلم، عاداته مختلفة وأعرافه مختلفة تماما عن عاداتنا، فاهتزت ثقتنا بأنفسنا. هذا الكلام صحيح عند الخوف من فقدان الهوية. كذا الحال بالنسبة للمسيرة في الليل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. الخوف من الوحدة نعم يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه، خصوصا في هذا العصر. كثير من الناس الآن يود أن يعيش لوحده. اللي عايش لوحده يحتاج إلى سماع هذه الأشرطة حتى ترفع من ثقته بنفسه. ثم هناك عامل آخر، كثير من المتدربين يشير إلى أن الثقة بالنفس تهتز عندما يتعرض إلى النقد الشديد من قبل الآخرين، وهذا الكلام صحيح 100%. عندما يتعرض الإنسان للنقد من قبل الآخرين فإن ثقته بنفسه تهتز. إحنا كأساتذة في صرح أكاديمي مثل جامعة الكويت، أخشى ما نخشى أو نخشى أن يقوم مجموعة من الطلبة بكتابة عريضة شكوى ضد من؟ ضد أستاذهم. أنتم تعلمون بأن هذه هي القاصمة، أن يوجه طالب نقد شديد إلى أستاذه من خلال عريضة، من خلال شكوى مكتوبة وترفع إلى المسؤول. هذه تجعل الأستاذ في أدنى مستوى من مستويات الثقة بالنفس. التعرض للنقد الشديد لا شك أنه يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. يحضرني هنا حادثة رائعة جدا في إحدى دورات الثقة بالنفس. كانت هناك استراحة، جاءتني طالبة، تخصص هذه الطالبة علم نفس تربوي، دراسات عليا ماجستير، هذا تخصصها علم النفس. فقالت لي بالحرف الواحد: اسمح لي أقول للدكتور إن طريقتك في عرض هذه المادة تنقصها كثير من التمارين. طبعا هذا نقد شديد موجه لي، أنا حقيقة من الداخل تزعزعت ثقتي بنفسي، لكن لم أبديها لهذه الطالبة. من الخطأ أن يبدي الإنسان زعزعة ثقته بنفسه من الداخل للناس، عليه أن يكون متماسكا من الخارج مهما كانت الظروف الداخلية. مهما كان داخله غير متماسك، عليه أن يبدي للناس أنه واثق من نفسه. فقلت لها بالحرف الواحد: وما هي المقترحات؟ ما هي التمارين؟ فقالت: أنت لم تأخذ ببعض التمارين النفسية التي أتى بها سيغموند فرويد، وسمت لي بعض الأسامي من أسماء علماء النفس المشاهير قديما وحديثا. لو أخذ برأيها فإن الدورة سأحكم عليها بالفشل، لأن التمارين التي اقترحتها ستأخذ مني مدة زمنية تتجاوز 3 أسابيع من الإعداد المسبق لها. فقلت لها: سأحاول أن أخذ بوجهة نظرك ما استطعت إلى ذلك سبيل، سواء في هذه الدورة أو في الدورات القادمة. كان الطرح ووجهة النظر في مكانها، لكن لم أكن مستعدا لتنفيذ هذه الوجهة وجهة النظر في حينها، فأجلت ذلك إلى الدورات القادمة وأخذت بذلك فيما بعد. لكن لاحظوا الآن كيف إن النقد جعلني أشعر بزعزعة ثقتي بنفسي. عند توجيه النقد عليك أن تتحلى بالهدوء، الهدوء، حتى ولو كنت متمزقا من الداخل، حتى لو ثقتك بنفسك مهزوزة من الداخل، عليك أن تتماسك، تبدي لهذا الشخص الذي أمامك أنك واثق من نفسك. ثم بعد ذلك تعلق تعليقا بسيطا مع الابتسامة، وتقول لها أو تقول لغيرها: ما هي وجهة نظرك؟ ثم بعد ذلك تتذكر المواقف اللي كنت فيها واثقة من نفسك. ثم بعد ذلك بعض الأدعية التي تثبت قلبك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا ينبغي التعامل مع النقد الموجه. وفي هذه الأشرطة حلول كثيرة ومعالجات كثيرة لمثل هذه القضية. فيما لو تعرضت أيها المستمع، وفيما لو تعرضت أيتها المستمع لنقد شديد من قبل المسؤول أو من قبل الأستاذ أو من قبل الزميل أو الزميلة، كيفية التصرف، كيف تتصرفين وكيف تتصرف؟ نعم، أعطيكم بعض الأمثلة لما حدث على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها إن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال شفع أسامة بن زيد في هذه المرأة التي سرقت، فقال عليه الصلاة والسلام له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ اسمعوا معي كيف بأن هناك نقد شديد موجه لأسامة بن زيد، كيف تجرأ وشفع في حد من حدود الله؟ هنا أسامة تمنى أنه لم يكن قد أسلم قبل ذلك اليوم. كيف تأثير مثل هذه المواقف على الإنسان؟ ثم كذلك في حادثة أخرى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه طعن برمحه رجلا في موقعة من المواقع العسكرية أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال الرجل لا إله إلا الله طعنه أسامة، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت. أسامة يقول: كان متعوذا، فما زار الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبل ذلك اليوم. شوفوا كيف تأثير النقد الموجه، كيف تأثيره شديد جدا على الشخص المنتقد. لا شك أن الإنسان عليه أن يبتعد عن المواقف التي يتعرض من خلالها للنقد الشديد. إحنا ما نقول بأن النقد سيء أبدا، النقد البناء ممتاز ورائع، تصحيح المسار. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يصحح المسار، يصحح المسار الذي عليه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، لا إشكال في ذلك أبدا، بل بالعكس النقد البناء مهم في تصحيح المسار وفي معرفة نقاط الضعف اللي موجودة في شخصياتنا، ومحاولة التخلص من خلال ذلك من هذه النقاط، ومحاولة تقوية الجوانب الرائعة القوية في شخصياتنا إلى أعلى مستوى من القوة. لكن نقول للإنسان ونقول للأخ المستمع ونقول للأخت المستمعة من أجل التقليص، من أجل التخفيف من الانتقادات الموجهة لك، عليك أن تكون مستعدا، استعد استعداد مسبق لما تكلف به من أجل تقليص الانتقاد الموجه لك. وإحنا من خلال هذه الأشرطة سنتكلم عن طرق علاجية كثيرة، كيف الواحد يستعد، كيف الواحد يكون مستعدا استعدادا مسبقا حتى يخلص نفسه من هذه المواقف المحرجة اللي يتعرض من خلالها للناقد الشديد. ثم بعض المتدربين أشار بوضوح فقال لي: اسمح لي دكتور أقول لك إن من المواقف التي تؤدي كذلك إلى زعزعة ثقتنا بأنفسنا هو عندما يكون بيننا وبين مسؤولين كبار في هذا البلد لقاء. إذا كان بيني وبين مسؤول كبير لقاء، أنا أحسب لهذا اللقاء ألف حساب، وأجد نفسي في رهبة إلى أن ألقاه، وأنا أرتعد وأنا أخاف من هذا اللقاء ومع هذا المسؤول الكبير. قلت له: الأمر هين. نعم هذا الكلام صحيح، عند اللقاء مع مسؤول كبير تهتز ثقتك أيها المستمع بنفسك، وتهتز ثقتك أيتها المستمعة بنفسك. تخيل أنك دعيت للقاء وزير، فجأة اتصلوا بك هذا اليوم وقالوا لك أن موعدك مع هذا الوزير الساعة الثامنة صباح غد. يا سلام، راح تعيش في رهبة في تلك الليلة، ما راح تنام، راح تعيش في كوابيس، أحلامك كلها تكون حول ماذا تقول لهذا المسؤول الكبير. أعطيكم هنا مثال واضح جدا لأعرابي حينما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائسه، هذا الأعرابي خائف، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد هو اللحم الجاف، ما في داعي لهذه الرهبة، ما في داعي لهذا الخوف، وهذه مسؤولية المسؤول أن يخفف من الخوف، أن يزرع الثقة في نفس هذا الشخص الذي يستمع إليه. لكن احنا نقول كذلك في طرق علاجية كثيرة لهذا الشخص الذي يريد أن يلقى مسؤولا كبيرا، أن يلتقي بمسؤول كبير في هذه البلد، في هذا البلد أو في أي بلد آخر، عليه أن ينهج بعض الطرق العلاجية من أجل كذلك التخلص من هذه المخاوف. أسمعتم معي أيها المستمعون وأيتها المستمعات؟ نعم، هناك مواقف كثيرة تهتز عندها ثقة الإنسان بنفسه. كيف الإنسان في هذه المواقف يقف ثابتا غير مزعزع الثقة؟ هذا هو موضوع أشرطتنا، كيف تزرع الثقة في نفسك وكيف تواجه هذه المواقف الشديدة على نفسك. نعم، هناك ملاحظات قبل أن نبدأ بالشريط الثاني لا بد من عمل فرشة وتهيئة. الملاحظات هذه ضرورية جدا لكل من يريد أن يكون واثقا من نفسه. من هذه الملاحظات، ما هو الفرق بين الشخص الواثق من نفسه والشخص المغرور؟ كثير من الناس يقولون أنا أريد أن أكتسب الثقة بنفسي ولكن أنا أخشى من كلام الناس يصفوني بأني مغرور. لا لا أيها المستمع، أيتها المستمعة، لا وألف لا، هناك في فرق كبير جدا بين الشخص الواثق من نفسه والشخص المغرور. نعم، هناك في صفات يتحلى بها الشخص الواثق من نفسه ولا يتحلى بها الشخص المغرور. نعم، لازم تكون هذه المسألة واضحة في أذهاننا. أعطيكم مثال، عندنا هنا في هذا البلد مرة طبيب دخل في مستشفى من مستشفياتنا، في مستشفى ابن سينا، فرأى أحد الأشخاص يدخن عند عمود مكتوب عليه ممنوع التدخين. شوفوا الآن، الطبيب ذهب بكل احترام، ذهب إلى هذا الشخص وقال له بدبلوماسية ونصح بطريقة صحيحة: أيها الأخ المحترم، أنت قاعد في مستشفى فيه هناك مرضى، أنت قاعد تلوث البيئة عندنا هني، إذا منت حريص على صحتك، المرضى هنا حريصين على صحتهم، إذا منت حريص على صحتك، ترى أنا طبيب وحريص على صحة المرضى هنا وعلى نظافة الجو والبيئة في هذه المستشفى، إذا أردت أن تدخن شوف لك مكان ثاني خارج هذا المستشفى. الآن خلينا نشوف، في نقد موجه، نقد بناء، وجه بطريقة صحيحة، وجه بطريقة دبلوماسية، وجه بطريقة ملؤها الاحترام لهذا الأخ. ردة فعل هذا الأخ راح تخلينا نعرف إذا كان هذا الشخص مغرور، فيه شيء من الغرور، أو أنه فيه شيء من الثقة بالنفس. إذا هذا الأخ تقبل النقد نقول بأنه واثق من نفسه. لو هذا الأخ قال للطبيب أنا آسف أنا أعتذر، ثم ذهب إلى خارج المستشفى ليكمل سيجارته، ويا ليته لا يفعل ذلك، ليته يترك هذه السيجارة، لكن إذا أصر على ذلك نقول بأن فيه شيء من الثقة بالنفس، على الأقل تقبل النقد حتى يصحح المسار. أما إذا زمجر وقال لا أنا حر في هذا البلد أفعل ما أشاء، وأيها الطبيب ما وجدت أحد تنتقده سواي، شوف لك واحد ثاني تنتقده، إذا كانت ردة فعل هذا الشخص بهذه الطريقة نقول للمستمعين وللمستمعات أن هذا الإنسان فيه شيء من الغرور. إذن هناك في صفات يعرف بها الشخص المغرور، مرحبا بزيادة الثقة بالنفس، لا مرحبا بالغرور. ومن خلال الأشرطة راح نعرف الصفات التي ينبغي أن يبتعد عنها الشخص الواثق من نفسه حتى لا يقع في المحظور وحتى لا يوصف أنه إنسان مغرور. صفات المغرور كثيرة لابد أن نبتعد عنها، وزيادة الثقة بالنفس مطلوبة. كثير من المتدربين يسألني ويقول لي طب هل يوجد سقف أعلى للثقة بالنفس؟ دائما الإجابة تكون لا. الثقة بالنفس لها بداية وليست لها نهاية أبدا. الثقة بالنفس لها بداية نعم، لكن ليست لها سقف. مهما كانت ثقة الإنسان بنفسه، يوجد إنسان آخر أكثر ثقة بنفسه من هذا الإنسان الأول، وفوق كل ذي علم عليم، ما في شك. كثير من المتدربين يسأل، طب الثقة بالنفس لها صفات كثيرة، لها حركات كثيرة، لها كلمات كثيرة، لها قناعات كثيرة، إذا ما استطعت أن أخذ ببعض الحركات كأن أكون معوقا في نعاهة، عاهة جسدية، فهل هذا يعني أني غير واثق من نفسي؟ أبدا. خذ من الأمر ما تستطيع، خذ من الصفات ما تطيق. ويصدق هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا من الأمور بما تطيقون، فالله لا يمل حتى تملوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تمل من أخذ هذه الصفات الكثيرة، هي كثيرة جدا بالمئات، خذ ما تستطيع منها. الثقة بالنفس لها بداية وليس لها نهاية، مرحبا بزيادة الثقة بالنفس، لكن هنا يوجد محذور واحد. كل ما ارتقيت في سلم الثقة بالنفس، وكلما زادت ثقتك بنفسك أيها المستمع وأيتها المستمعة، سيكثر الحساد من حولك. نعم، نسبة الحسد ستكثر. كثير من الناس سيصفونك أنك مغرور، لكن ما عليك منهم، ما دام تعبت صفات المغرور وابتعدت عنها ما عليك منهم، أنت لست مغرورا وأنت لست مغرورة، ما دام عرفتم صفات الشخص المغرور وابتعدتم عنها. زيادة الثقة بالنفس مرحبا بها. المشكلة هي كيفية التعامل مع هؤلاء الفساد. الأمر بسيط جدا، الصبر هو الحل. الصبر، اصبر على كلامهم، اصبر على كلامهم. كثير منهم سيعتزلوا، ما عليك، انطلق واستمر واصعد وارتقي في هذا السلم إلى أن تصل إلى أعلى مستوى فيه. نعم، الصبر عزاؤنا في ذلك قول الشاعر، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. والآيات القرآنية كثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر صبرا جميلا، إلى غير ذلك، وبشر الصابرين. كل هذه الآيات تشير إلى أهمية الصبر في مثل هذه القضايا. ثم بعد ذلك الأدعية المعروفة والمأثورة التي يدعو بها الإنسان حتى يكف عنه شر الحاسدين. نعم، منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكذلك المعوذات الثلاثة تقرأ بها قبل أن تأوي إلى فراشك كل ليلة، وتنفخ بعد ذلك في يديك، وتمسح بكفيك على جسدك، إلى غير ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يتبادر إلى ذهننا سؤال مهم جدا. هذا السؤال هو، كم نسبة الواثقين من أنفسهم في هذا العصر؟ كل ما تطرقت له في هذا الشريط يشير بوضوح إلى أن نسبة الواثقين بأنفسهم في هذا العصر نسبة قليلة إلى أبعد الحدود. الدراسات الغربية تشير إلى أنه من كل 100 شخص يوجد 2 واثقان من أنفسهم. تصوروا، من كل 100 شخص بس في 2 واثقين وناجحين في هذه الحياة، واثقين من أنفسهم ثقة مطلقة. 2 من كل 100 نسبة قليلة جدا. وكذا الحال بالنسبة للواقع. مرة أنا كنت مع طلبة، جمهور من الطلبة يقدر عددهم 100، سألتهم سؤال، من فيكم يشعر في قرارة نفسه أنه واثق من نفسه؟ تدرون كم واحد رفع إيده؟ فقط 3، 3 أيادي ارتفعت، 3%، نسبة قليلة جدا. بل هناك من الأحاديث ما يشير إلى أن بالفعل نسبة الناجحين الذين يعتمد عليهم في هذه الحياة قليلة إلى أبعد الحدود. إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا حديث نبوي، من كل 100 شخص يوجد شخص واحد يعتمد عليه، لا تكاد تجد فيها راحلة. أيها المستمع، أيتها المستمعة، أنتم معاي؟ أيعقل من كل 100 شخص يوجد فقط شخص واحد أو شخصين أو 3 يعتمد عليهم، واثقين من أنفسهم، ناجحين في هذه الحياة؟ نعم، استمعوا إلى مقولة الأستاذ الدكتور صفوة أبو الفرج من قسم علم النفس بجامعة الكويت. ما يقول؟ يقول أن الإنسان يستعمل فقط 6% من القدرة العقلية التي وهبها الله إياه. تصوروا معي، 6% من القدرة العقلية التي أودعها الله فيه فقط تستعمل، في حين أنه 94% غير مستغلة. أبي كل واحد، أريد من كل مستمع ومن كل مستمعة أن يتخيلوا أنفسهم أنه بعد مرور 70 سنة من العيش، بعد مرور 80 سنة من الحياة، وهو نائم على فراش الموت، ويأتيه إنسان ويقول له أنك أنت استعملت فقط 6% من القدرة الكلية التي أودعها الله فيك، وأن 94% منها معطلة، ماذا سيحدث لنا؟ سنصدم. معقولة 94% من القدرة الكلية لم يستغل؟ نعم، جميع الدراسات النفسية في هذا العصر تشير إلى أن الإنسان يستعمل بحد أقصى 10% من القدرات العقلية والجسدية والروحانية التي غرسها الله فيه. هل يعقل هذا الكلام؟ هل يعقل أن الإنسان مملوء بالقدرات بس هو اللي ما هو قادر يفجر هذه القدرات؟ نعم، الإنسان مليء بالقدرات، وهناك في مؤشرات كثيرة تشير إلى ذلك. هناك مارد قوي جدا جبار يعيش داخل كل واحد فينا، لكن إحنا محنا قادرين نوقظ هذا المارد ونستفيد من هذه القدرات ونفجرها حتى نكون ناجحين في هذه الحياة وواثقين من أنفسنا. نعم، من المؤشرات مثلا الآية القرآنية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما دام الإنسان حمل هذه الأمانة، إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى قد غرس فيه من القدرات الهائلة التي تمكنه من حمل هذه الأمانة التي عجزت عنها السماوات وعجزت عنها الجبال وعجزت عنها الأرض. الإنسان ملؤه القدرات، بس لو استطاع أن يستفيد منها ويفجر هذه القدرات. أيقظ المارد الذي بداخلك أيها المستمع، أيقظي المارد الذي بداخلك أيتها المستمعة. هناك شعار الآن يرفعه الغرب، هذا الشعار يقول Awaken the giant within، بمعنى أيقظوا المارد الذي بداخلكم. الأمر في غاية البساطة، إذا اقتنعنا أنه بإمكان الشخص أن يكون واثقا من نفسه، وبإمكان الشخص أن يزرع الثقة بنفسه، وهو الأمر أمر بسيط إلى أبعد الحدود. كيف؟ خلنا أقول لكم على تجربة صارت وين؟ صارت في جامعة سان فرانسيسكو، أشهر جامعة من الجامعات الأمريكية اللي موجودة في ولاية كاليفورنيا. هذه الجامعة قامت بأداء التجربة التالية، استدعت 2000 من المدرسين خريجين جدد ما عندهم سابق خبرة في التدريس ولا عندهم سابق عهد بالإلقاء ومواجهة الجمهور، مباشرة فاجأوهم، أدخلوهم داخل قاعة وطلبوا من كل واحد فيهم أن يتكلم بكلمة، يلقي بكلمة لمدة 3 دقائق على الجمهور مما يجول على خاطره من كلام. ماذا حدث تتوقعون؟ يا سلام على الخوف اللي اعتراهم، ارتعدت فرائصهم، خافوا، ما في أي استعداد مسبق. يا ترى ايش راح نتكلم عن؟ كاميرا الفيديو مسلطة عليهم. في مثل هذه المواقف الإنسان يخاف، يخاف، الأصل في الإنسان أنه يخاف من مواجهة الجمهور. ماذا حدث؟ بعد انتهاء التجربة لجنة التحكيم قالت إن اللي استطاع أن يلقي كلمته وهو واثق من نفسه نسبتهم لا تتعدى 6%. 6% فقط اللي عنده قدرة على الإلقاء، 6% فقط اللي عنده القدرة على الإلقاء. وقالت لجنة التحكيم لعل بعض الصفات الخلقية اللي موجودة عند هؤلاء 6% هي التي مكنتهم من النجاح في الإلقاء، كالصوت الجهوري وكالجسم الضخم نعم في الواحد من خلال صوت الجهور يستطيع أن يفرض ثقته بنفسه على الناس، وهذه نعمة أنعم الله بها على بعض الناس. هناك من الناس من يتمتع بصوت جهوري. أيها المستمع، أيتها المستمعة، عليك أن تستفيدي من نغمة صوتك، وعليك أن تستفيد من نغمة صوتك إذا كانت لديك هذه النغمة في فرض ثقتك بنفسك على الناس. ثم ضخامة الجسم، ممكن كذلك الواحد من خلال ضخامة جسمه يفرض ثقته بنفسه على الناس. قالوت قائد محنك واثق من نفسه، سبب ثقته بنفسه كما تشير الآية بسطة في العلم والجسم، كان لديه يتمتع بجسم، من خلال جسمه استطاع كذلك أن يفرض ثقته بنفسه على الجنود. الجسم كذلك ممكن يكون، لكن الجسم قضية خلقية، مو كل واحد عنده جسم ضخم ولا كل واحد عنده صوت جهوري. هل هذا يعني خلاص فقدنا الأمل في كسب الثقة؟ أبدا، هناك صفات كثيرة أخرى كثيرة جدا الواحد ممكن يحاول أن يتبناها حتى يكون واثقا من نفسه. نعم، وإحنا اتفقنا أن الإنسان إذا استطاع أن يتبنى جميع الصفات هنيئا له، لكن إذا لم يستطع أن يتبنى هذه الصفات فليأخذ بما يستطيع وألا يمل. نعم، فهنا 6% فقط يرجع إلى بعض القضايا الوراثية الجينية الخلقية اللي يتمتع بها هذا الإنسان. 94% من المدرسين في هذه التجربة التي تمت في سان فرانسيسكو لم يكونوا موفقين في الإلقاء. ثم طلب من كل مدرس أن يذهب إلى بيته ويأخذ شريط الفيديو الخاص به، ولجنة التحكيم جلست مع كل مدرس ونبهته إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها وعليه أن يتجنبها، وطلبت من كل مدرس أن يذهب إلى بيته لمدة 30 يوم شهر يتدرب ويمارس ويرى نفسه من خلال شريط الفيديو ولقطة الفيديو ويبتعد عن الأخطاء، ويأتي بعد 30 يوم لأداء نفس التجربة. انتهت فترة 30 يوم، رجع المدرسون، لجنة التحكيم موجودة، كاميرا الفيديو مسلطة على المدرسين. أيها المستمع، أيتها المستمع، تتوقعون الآن بعد أداء التجربة مرة أخرى وكل مدرس ألقى كلمته نفس الكلمة مرة أخرى على الجمهور، ماذا تكون نسبة النجاح؟ لا شك أن نسبة النجاح ترتفع، وقد ارتفعت حسب ما تشير نتائج هذه اللجنة إلى 20%، لم ترتفع إلى 100%، إنما فقط مع الممارسة إلى 20%. مع الممارسة ممكن تزداد ثقة الإنسان بنفسه 20%. أين ذهبت بقية 100%؟ 80% البقية الباقية من الثقة بالنفس أين ذهبت؟ اللجنة تقول بأن لابد كذلك إلى جانب الممارسة من معرفة أصول الثقة بالنفس، وهذا هو موضوع هذه الأشرطة، نعرف الجمهور بأصول الثقة بالنفس، ونترك قضية الممارسة لكل واحد فيكم. أيها المستمع، عليك أن تمارس. أيتها المستمعة، عليك أن تمارسي هذه الأصول حتى تصل ثقتك بنفسك وثقتك بنفسك إلى أعلى مستوى لها، قريب من 100% بفضل الله تعالى. في نهاية هذا الشريط، الشريط الأول، عندنا هنا مواقف على كل إنسان أن ينتبه، يحاول قدر الاستطاعة ألا يمر في هذه المواقف، لأن هذه المواقف هي سبب زعزعة الإنسان، هي سبب زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. مواقف تحدث بشكل يومي، بعضها تافه وبسيط وبعضها مهم وكبير، حتى البسيط منها يجب أن ننتبه، لأنها تتراكم مع الوقت حتى تصبح كالجبل علينا أن ننتبه أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها المستمعون أيتها المستمعات، هناك مواقف علينا أن نحذر منها، هذه المواقف تؤدي إلى اهتزاز ثقة الإنسان بنفسه. مواقف عملية، أريد من كل واحد فيكم أن يتخيل إن أخته تأتيه يوما ما، أو بنته أو وحدة تأتيه وتقول له، وحدة قريبة عزيزة عليه، وتقول له لم تحضر يوم تخرجي في الجامعة، أو لم تحضر يوم تخرجي في الثانوية. بالنسبة لهذه الأخت إن حضور يوم التخرج مهم للغاية، فكيف نسيت مثل هذا الموقف؟ نتعرض له بشكل يومي مرات، بشكل في بعض المناسبات. التعرض لمثل هذا الموقف قد يجعلك في حيرة من أمرك، كيف نسيت؟ عرضت نفسك لانتقاد من أخ عزيز، من أخت عزيزة، لم تحضر يوم تخرجها ولم تأتي لها بهدية. يكاد يكون هذا الموقف يتكرر في مناسبات كثيرة، يوم التخرج مثلا على سبيل المثال، يوم التخرج واضح دائما نشعر به. ابتعد عن مثل هذا الانتقاد لأنه يؤدي إلى زعزعة ثقتك بنفسك. المدير يجيك في صباح يوم من الأيام ويوجه اللوم لك ويقول لك أنك لا تتحمل مسؤولية تصرفاتك. يا لطيف، كيف راح يكون موقفك؟ مديرك يأتيك ويوجه إليك هذا الانتقاد في صبيحة يوم من الأيام ويتهمك أنك لا تتحمل مسؤولية تصرفاتك. لا شك أن مثل هذه المقولة تزعزع ثقتك بنفسك. ابتعد عن هذا الموقف أيها المستمع، ابتعدي عن هذا الموقف أيتها المستمعة. يأتيك زميل ويقول لك أنك صعب في التعامل، وأنك ترفض الاعتذار، وأنك ترفض قبول الاعتذارات، وترفض الاعتراف بأخطائك. هذه مجموعة انتقادات نكاد نشعر بها بشكل يومي. زميل عزيز يوجه لنا هذا الانتقاد، أنا أرفض أني أتقبل مثل هذا الانتقاد ما لم يكن انتقاد بناء يأتيني بطريقة صحيحة وبطريقة دبلوماسية، وإلا فإن ثقتي بنفسي ستهتز. نعم، أثناء سياقتك، أثناء قيادتك للسيارة، أثناء القيادة، ما تفسح للناس، دائما تريد أن يكون الطريق لك وتريد الناس تخضع لك، ثم يأتيك شخص فجأة من الأمام وينتقدك ويقول لك أن الشارع ما هو شارعك، إنما هو شارع للناس، افسح الطريق. مثل هذا الموقف كذلك يتكرر بشكل يومي، أنت تشعر أن ثقتك بنفسك قد اهتزت، وتقول لماذا ينظر هذا الأخ، هذا السائق إلي بهذه النظرة الدونية. هنا كذلك يجب أن تنتبه وتفسح الطريق للناس حتى لا تعرض نفسك لمثل هذا الانتقاد. إمام مسجد يجيك ويقول لك ليش ما تأتي بأطفالك إلى حلقة حفظ القرآن، ليش ما تدعم حلقات حفظ القرآن اللي موجودة في هذا المسجد وأنت لا تدعم هذه الحلقات ولا تأتي بأبنائك. ستشعر أنك في موقف حرج، لا تستطيع أن ترد على هذا الإمام وهذا الانتقاد في مكانه، وتشعر كذلك أن ثقتك بنفسك بدأت تهتز. زوجتك تنتقدك إن كنت متزوجا، أو زوجك ينتقدك إن كنت متزوجة، أنك لا تضمين أطفالك إلى صدرك، أو أنك لا تضم أطفالك ولا تقبلهم. ماذا يحدث لك؟ تهتز ثقتك بنفسك. وهذا حدث، هذا الموقف حدث على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. الأقرع بن حابس رضي الله عنه حينما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين ويقبل الأطفال، فقال له أتقبلون أطفالكم؟ فقال نعم. قال لدي من الأطفال 10 لم أقبل واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. شوفوا هذا الانتقاد الموجه لهذا الصحابي، لا شك أن مثل هذا الانتقاد يجعل الصحابي يفكر في العمل الذي يقوم به ويعيد النظر ويصحح المسار. نعم في هناك بعض الانتقادات البسيطة، يأتيك أبوك مثلا بالليل قبل النوم ويقول لك لماذا لم تخرج كيس القمامة إلى خارج المنزل، حتى هذا النقد يجب أن تبتعد عنه. أخرج كيس القمامة قبل النوم بشكل يومي حتى ما تتعرض إلى هذا الانتقاد. التخلص من الانتقادات أمر مستحيل، لكن الواحد يحاول قدر الاستطاعة أن يقلص من الانتقادات الموجهة له حتى يحتفظ بثقة بنفسه، لأن الانتقاد يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. أمك تنتقدك مثلا، لماذا لم تفرك أسنانك قبل النوم؟ وهذا الانتقاد دائما نسمعه موجه من قبل الأمهات إلى الأطفال أو إلى أبنائها، لماذا أويت إلى الفراش دون أن تنظف أسنانك؟ حتى هذا الانتقاد تبتعد عنه. اسمعوا إلى هذا الانتقاد من أمين المكتبة. أمين المكتبة يوجه لك انتقادا، يقول لك استعرت كتابا وكان من المفروض عليك أن ترجعه خلال شهر، والآن وقد مضى عليه شهران، لماذا لم تسترجع هذا الكتاب؟ انتقاد موجه لك من قبل أمين المكتبة، وضعت نفسك في موقف حرج، ثقتك بنفسك بدأت تهتز. أمين المكتبة معاه حق، كان المفروض أنك ترجع الكتاب في الوقت المناسب، وهذه دائما تصير كذلك مع الأواني، ارجع الأواني إلى أصحابها، أواني الطعام، بعض الأواني تستمر ويستمر وجودها معك إلى أشهر بل إلى سنوات دون أن ترجعها إلى أصحابها. استلفت مالا ووعدت صاحبه بإرجاعه في وقت محدد ثم لم ترجعه، ثم يراك هذا الشخص ويوجه إليك انتقادا، لقد وعدت بإرجاع هذا المبلغ من المال خلال فترة من الزمنية واتفقنا عليها ولم ترجعه، ماذا يكون موقفك؟ موقف حرج، تهتز ثقتك بنفسك عند هذا الموقف. ابتعد عن هذه المواقف حتى تحافظ على ثقتك بنفسك. أو صديق يأتيك ويقول لك أنك لم تحافظ على سر بيننا، لقد فشى السر عن طريقك. الله، هذا الانتقاد انتقاد لاذع جدا، كفيل بأن يزعزع ثقة الإنسان بنفسه. سر بينك وبين صديقك لم تحافظ عليه وأفشيته، لا شك أنه يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. أو أنه يأتيك ناظر المدرسة ويقول لك لماذا لم تحترم المدرس، لم تبدي احترام للمدرسين. هذا الانتقاد موجود كذلك بيننا، ابتعد عنه لأنه مصدر من مصادر زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. المدرس هنا يحترم، عليك أن تحترم المدرسين ولا تعرض نفسك لمثل هذا الموقف الذي من خلال الناظر يوجه لك نقد، والذي من خلاله تهتز ثقتك بنفسك. يأتيك رجل الشرطة ويوجه لك انتقادا، لماذا لم تقف عند الإشارة الحمراء؟ هذا الانتقاد كذلك نسمعه بشكل مستمر، كثير من الناس يتجرأ ويفوت بسيارته والإشارة حمراء، ولا وكأن الإشارة خضراء، ما في أي احترام للإشارة الحمراء، يتجرأ ويعبر بسيارته. مثل هذا الموقف كذلك يعرضك للانتقاد الشديد ومن قبل رجل الشرطة أو رجل الإطفاء، ينتقدك ويقول لك لقد سمعت صفير سيارة الإطفاء، لماذا لم تبتعد عن الطريق وتخلي لي السبيل؟ مثل هذه الانتقادات كذلك تحدث بشكل يومي، كأن في سباق يكون مع سيارات الإسعاف ومع سيارات الإطفاء ومع سيارات الشرطة. التزم بالقوانين حتى تبتعد عن هذه المواقف اللي من خلالها يوجه إليك النقد وتتزعزع ثقتك بنفسك. نعم مثل هذه القضايا المفروض أن الإنسان يبتعد عنها. إنسان مصاب بسرطان رئوي أو عنده مشاكل في الرئة، وطبيبه ينصحه بالابتعاد عن التدخين، ثم نراه يدخن، فيقول له الطبيب: لماذا لم تلتزم بالنصيحة؟ وجه إليك انتقاد، هنا تهتز ثقتك بنفسك. هكذا يجب أن نلتزم بالقوانين وأن نبتعد عن مواطن الانتقاد. إذا رأيت علامة مكتوب عليها ممنوع التدخين لا تتجرأ. نعم. ثم في عندنا كذلك الزوجات في هذه الأيام ينتقدون أزواجهم، يستعملون بطاقات الائتمان بدون أي ضبط، أو يشتركون ويشترون من الأسهم من سوق البورصة بجميع المرتب دون أن يوفر شيئا منه للبيت. فالزوجة تنتقد زوجها: اضبط نفسك، لا تستعمل بطاقة الائتمان بدون ضبط، احتفظ بجزء من مالك للبيت، استثمر بجزء أو استثمر جزءا من مالكها للطوارئ. لا تعرض نفسك لهذا الانتقاد، لأنه كذلك يزعزع ثقتك بنفسك. مسؤولك يطلب منك تقريرا ثم تأتيه بعد فترة زمنية متفق عليه وتقول له: خذ هذا التقرير، لقد كتبته بيدي ولم أجد طباعا يطبعه. فيقول لك المسؤول: لقد أعطيتك مهلة كافية أن تأخذه إلى طباع سواء داخل شركتنا أو خارجها حتى تقدم لي تقريرا نظيفا. لقد وجه لك انتقادا، وهذا يحدث بشكل مستمر في أوقاتنا في هذا اليوم. عليك أن تبتعد عن مثل هذه الانتقادات ويكون عملك متقن، تستعد استعداد مسبق له. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن، إتقان العمل يجنبك كثيرا من الانتقادات التي تجعل ثقتك بنفسك تهتز. قاضي في محكمة يوجه لك انتقادا ويقول لك: لقد أسأت الأدب مع هذا الشرطي حينما خالفك في مخالفة مرورية، وعليك أن تلتزم وتدفع المخالفة بكاملها. ماذا يكون موقفك هنا؟ ستهتز ثقتك بنفسك. قاضي يوجه إليك انتقادا، إذا القاضي وجه إليك انتقادا لا شك أن المسألة ما فيها أنصاف حلول، وأن القاضي يقصد ما يقول، وبالتالي انتقاد القاضي سيكون له أثر عجيب في زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. وهكذا إمام مسجد على سبيل المثال ينتقدك أنك لا تصلي في هذا المسجد، وأنك لا تهتم بالصلاة، وأنك لا تقرأ القرآن. مثل هذه الانتقادات دائما نسمعها، وأنا أقول كذلك على الإنسان أن يبتعد عن هذه الانتقادات. حدث طارئ عندك في البيت واضطررت إلى إسعافات أولية، بحثت عنها لم تجدها، زوجتك أو أمك تنتقدك: لماذا لم توفر الإسعافات الأولية في البيت؟ مثل هذه القضايا كذلك لابد أن يبتعد عنها الإنسان ويوفر الإسعافات الأولية، ويعرف كيف يتصرف في وقت الطوارئ، في وقت الحريق لا قدر الله، يعلم أبناءه حتى لا يوجه بانتقاد فيما بعد من قبل أصحابه ويقولون له: لم تعلم أبناءك كيف يتصرفون في وقت الطوارئ، ولم تشتر الإسعافات الأولية، لو كانت عندك الإسعافات الأولية لما حدث كذا وكذا. مثل هذه القضايا الإنسان عليه أن يبتعد عنها تماما حتى يحتفظ بثقته بنفسه. وهناك أمور كثيرة في مثل هذه القضايا اليومية التي نعيشها. الأمور تستمر، مؤسسة الكهرباء، وزارة الكهرباء والماء تنتقدك أنك متأخر بدفع الفواتير، وزارة المواصلات، مكتب البريد، مكتب الهاتف ينتقدك أنك متأخر في دفع فواتير الهاتف. مثل هذه القضايا تجعل ثقتك بنفسك تهتز. ابتعد عن مواطن الانتقاد، ابتعد عن مواطن الانتقاد، لأنها سبب رئيسي من أسباب زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. هذا شعار نرفعه اليوم. حاول قدر الاستطاعة أن تبتعد عن مواطن الانتقاد حتى تحتفظ بثقتك بنفسك. الانتقاد البناء لابد أن نتقبله، لأنه طريقنا إلى تصحيح المسار، ولا يوجد إنسان هناك كامل، والكمال لله وحده. عند هذه النقطة أيها المستمعون، أيتها المستمعات، عند هذه النقطة نهيئ أنفسنا للأشرقة القادمة في هذه السلسلة. هناك عناصر لا بد من التطرق لها. بعد أن عرفنا ما هي الثقة وأهميتها، لا بد من التطرق لها حتى نأخذها عنصرا عنصرا. الثقة بالنفس شعور نفسي معه، يشعر الإنسان براحة نفسية عجيبة، يشعر أن الأمور واضحة، يشعر بأن أمور ما فيها هلاميات ولا فيها إبهامات، كلها وضوح على وضوح، مواقف ثابتة ينطلق وملؤه ثقة بالنفس. إذا تكلم يسمع له، وإذا نطق يحترم، إذا مشى وأتى بحركات يقال عنه أنه واثق من نفسه. هذه عناصر الثقة بالنفس. عناصر الثقة بالنفس عبارة عن حركات يأتي بها الشخص الواثق من نفسه، وعبارة عن كلمات ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، وعبارة عن قناعات يعتقدها الشخص الواثق من نفسه. أما شريطنا الثاني فسوف تكون مادته كلها عن الحركات التي إذا أتى بها الشخص يقال عنه أنه شخص واثق من نفسه. الحركات كثيرة، نحن سوف نتطرق لها في شريطنا الثاني، وسوف نلخصها، وسوف نرفع شعارات لها حتى يسهل حفظها، وحتى يجد الإنسان نفسه أمام معادلات سهلة بسيطة يسيرة يراجعها في كل موقف حتى يزداد ثقة على ثقة. أيها المستمع، أيتها المستمعة، أنتم معنا إذن مع برنامج الثقة بالنفس، وكيف نتبنى هذه الثقة في أنفسنا حتى نكون ناجحين، ننطلق نحو أعلى مستوى من مستويات النجاح في هذا العصر الذي كثر فيه التنافس.
واسألوه العفو عن كل الذنوب. يا إلهي نحن لا ندعو سواك، كل ما نرجو في الدنيا رضا.
يا إلهي نحن لا ندعو سواك، نرجو في الدنيا رضا.
احمنا واحم بلاد المسلمين، وقها شر العداة الظالمين.
احمنا واحم بلاد المسلمين.
فضلا تابع بقية المادة على الجزء الثاني.